الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب فضل قراءة القرآن أورد المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يعني أن منزلتهم تعظم ويرتقون بين أهل الإيمان بسبب اشتغالهم بهذا الكتاب وإيمانهم به وإقبالهم عليه. ولهذا لما ذهب عمر رضي الله تعالى عنه في طريقه إلى مكة في أيام خلافته واستقبله أميرها ببعض الطريق، سأله: من خلفت على أهل الوادي؟ فقال: فلان. فسأله عنه فأخبره أنه من الموالي، فعمر رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع، لأن أميرها ذكر لعمر رضي الله تعالى عنه حال هذا الرجل لما سأله عمر: كيف خلفت على قريش الذين هم أعرق الناس نسبا وأشرف العرب، خلفت عليهم رجلا يكون أميرا وهو من الموالي، يعني أنه كان رقيقا فأعتق. فأخبر أنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض، فذكر عمر رضي الله عنه عندها هذا الحديث: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وتجد مثل عطاء بن أبي رباح عالم إمام من أئمة الدنيا في زمان التابعين، كان أسود شديد السواد، أفطس يعني الأنف، أعور العين، وكان الخليفة الأموي وأولاده يأتون في موسم الحج ويجلسون بجواره ليسألوه عن المناسك، وهو أعلم الناس بالمناسك، وكان يصلي وهو في شغل في هذه الصلاة عنهم حتى فرغ من صلاته. فتلطف الخليفة بسؤاله حتى إن بعض ولده قد ضجر: من هذا الذي لا يكاد ينظر إلينا؟ إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. لو لم يكن ذلك، يعني لو لم يكن له اشتغال بالقرآن، لربما كان يشتغل في منجم أو في أعمال نظافة أو في أعمال بناء أو في أعمال مهنة من المهن لا قيمة له، لكن الخليفة يأتي وهو وأولاده في غاية التلطف به، ثم بعد ذلك يجيب دون أن يلتفت إليهم. فهذا، وإذا نظرت إلى العلماء لربما تنظر إلى العالم فلا تجد، لربما لا تجد نسبا ولا مالا ولا عافية بدن، أمراض وعلل فيه، ولا ربما لا تجد تلك الصورة والمرأة والنضرة في والجمال، ولكنه إمام الدنيا كالشمس. ولما اطلع بعض خلفاء بني العباس أو اطلعت بعض أزواجه ونظرت أحد الأئمة العلماء والناس يجرون خلفه تتقطع النعال، فقالت: من هذا؟ فقيل: هذا فلان من العلماء. قالت: هذا الملك وليس بملك هارون الرشيد الذي ملك من حدود الصين إلى الأندلس، لكن ذاك يساق الناس إليه بالعصا، وهذا يجرون خلفه محبة وتقديما له. لماذا؟ لا من أجل دنيا ولا من أجل خوف، وإنما لما يحمله من القرآن. الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وتجد الإنسان، قيمة الإنسان وما يحسن، فإذا كان الإنسان من أهل الاشتغال بالقرآن قدم. وعمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وأراد أن يولي وجعلها شورى في النفر الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، قال عمر رضي الله عنه: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. سالم مولى من الموالي، كان رقيقا فأعتق، لكنه من أهل القرآن، كان من القراء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكانوا في المغازي في حنين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس: يا أصحاب سورة البقرة، من أجل أن هؤلاء هم الذين يثبتون، هؤلاء هم الذين يبقون في النهاية في أرض المعركة. وفي حروب الردة في اليمامة لما تضعضع الناس وانهزموا هزيمة منكرة وحصل مقتلة كبيرة، كانوا يتداعون يتنادون يا أصحاب سورة البقرة، يدعون أهل القرآن، وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا في المقدمة، وكان الأعراب هم الذين قد تقدموا فأخروا، فحصل النصر بعد ذلك. فأقول الإنسان قيمته بحسب ما يحسنه، تجد الإنسان إذا أقبل على هذا الدين، أقبل على كتاب الله عز وجل وعمل به واشتغل به، ترتفع مرتبته وترتقي ويكون له محبة في قلوب الخلق إن كان له في ذلك نية، والله المستعان. ويضع به آخرين، انظر عم النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أبا لهب وهو قرشي، ومع ذلك نحن نقرأ تبت يدا أبي لهب وتب، فما نفعه النسب ولا القرب من النبي عليه الصلاة والسلام لما كذب بالقرآن. فيضع الله تبارك وتعالى بهذا القرآن آخرين. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد يعني لا غبطة، ما في أحد يغبط. يغبط على إيش؟ على كثرة الأولاد أو على كثرة المال أو على كثرة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني ساعات الليل وساعات النهار يصلي بهذا القرآن الذي قد حافظه، هذا اللي فعلا يغبط. وليس فقط حافظ حروفه ولم يقم به ولم يعمل به، ورجل آتاه الله مالا فماذا فعل؟ كثر أرصدته في البنوك ومنع الزكاة؟ لا، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، متفق عليه. هذا الذي يغبط، كثير من الناس يغبطون في أشياء ثانية، كل ما مضى في طريق أو ذهب في ناحية أو في شارع، هذه العمارة لفلان وهذه الأرض الكبيرة لفلان وهذه الأملاك لفلان، وهذا تاجر صعد في البلد وأصبح يملك الآن أشياء كثيرة ومخططات وأمور، هذه ما فيها غبطة. يغبط على ماذا؟ غدا يلف بخرقة من البلدية مجانا بلاش، ويوضع في نصف متر، في متر وسبعين سنتي أو ثمانين سنتي، وأحيانا يحتاج يوسعونه شوي لأنه صار أعرض من الحفرة اللي هو فيها، فالحفرة مجانا واللفافة مجانا. وش جابت المخططات والعقارات والعماير والمحلات المعارض والأثاث والمخابز والشركات والمصانع، وش جابت؟ ما جابت شيء، ما جابت إلا الحساب الكثير، حساب الكثير وشاقة وتعب في جمعها والذهاب والتردد والحسابات والصداع الطويل والتفكير فيها ليل نهار، مشغول حارس عليها، لكن ماذا فعل؟ لا هي بداخلة معه في القبر. فهذا يغبط على إيش؟ على الشقة اللي هو فيه. بعضهم يفتخر يقول له من أكثر من 30 سنة ما تغدى، ما أكل وجبة مع عياله، ما جلس معهم على طعام، مشغول دائما. ما فائدة هذه الأموال؟ ما قيمتها؟ فأقول لا، لا، لا حسد إلا في اثنتين، هذا الذي يغبط عليه الإنسان. رجل الله أعطاه القرآن فهو يشتغل، أو رجل أعطاه الله مال فهو ينفق أنا الليل، ينفق أنا الليل ساعات الليل وساعات النهار، وليس له وقت محدد للنفقة، ليس له وقت، ينفق بالليل وينفق بالنهار. ثم ذكر الحديث الثالث أختم به، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف، وهذا الرجل جاء في رواية أنه أسيد ابن حضير رضي الله عنه من الأنصار، كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين يعني بحبلين، فتغشته سحابة، نزلت عليه سحابة هو يقرأ في الليل، فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن متفق عليه. تلك السكينة تنزلت. السكينة هنا ما المراد بها؟ الأقرب أنها تفسر بالملائكة. تلك السكينة تنزلت، لأنه جاء في رواية أخرى تلك الملائكة، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت لتسمع قراءته، ولهذا قال له اقرأ القرآن. فالسكينة هنا المراد بها الملائكة. وجاء في تلك الرواية أنه لو بقي، يهو قطع القراءة خاف على ولده كان بجوار الفرس نائم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو استمر في القراءة لبقيت حتى يراها الناس عيانا، لو قرأ حتى أصبح لبقيت حتى يراها الناس عيانا. فهذه الملائكة نزلت، فالسكينة هنا نزول الملائكة. وإن كانت السكينة قد تأتي بمعنى السكون في بعض المواضع والطمأنينة وذهاب الخوف أو المخاوف من القلب، فهذا قد يحمل عليه قوله تبارك وتعالى مثلا التابوت فيه سكينة من ربكم، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. ويقول الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، فهذه طمأنينة النفس وسكون القلب وذهاب المخاوف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهنا يمكن يحتمل أن تكون المقصود بهذا الحديث السكينة هي السكون وتحفهم الملائكة، ولا يبعد أن يراد به نزول الملائكة، وأن ما ذكر بعده من حف الملائكة أن يكون أمر زائد على ذلك. ولا شك أن من اشتغل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومجالس الذكر والعلم أنها تنزل على الناس السكينة في هذا، هذا أمر لا يخفى. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر إلى حال أناس خرجوا من درس أو من محاضرة وقارن بينهم مع آخرين خرجوا من ملعب رياضي، انظر كيف حال هؤلاء في خروجهم وانظر إلى حال هؤلاء، تفهم معنى السكينة التي تنزل في مجالس الذكر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه.